أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا أخوان في الفتوى الثالثة في صفحة 223 حول سقوط الأذان في يوم عرفة وليلة المزدلفة، يعني سقوط أذان صلاة العصر وسقوط أذان صلاة العشاء لمن جمع بالنسبة إلى صلاة الظهر والعصر، ومن جمع صلاة المغرب والعشاء بشرط أن يكون حاضرا في تلك الديار المقدسة. وهذا ما انتهينا منه، وكان كلامنا بالنسبة إلى أن هذا السقوط يكون ماذا؟ يكون عزيمة. من هنا فتحنا ملفا مهما وهو محل ابتلاء، وهو ملف ما هو المراد من الرخصة، ما هو المراد من العزيمة. وانتهينا فيما تقدم إلى أن المراد من العزيمة، يعني عندما يقول الفقيه أن صلاة الظهر والعصر إذا جمع فأذان صلاة العصر يسقط عزيمة، معناه أن الحكم باستحباب الأذان يرتفع من أصل، من رأس، بمعنى أنك إذا جئت بالأذان سوف تكون مشرعا، وهذا التشريع تشريعا محرما. أما إذا قال الفقيه أنه بالنسبة إلى الأذان، أذان صلاة العصر مثلا، يسقط رخصة، فهنا نقول المراد من الرخصة، بمعنى أن الحكم والمشروعية يبقيان، ونقصد من بقائهما أنهما لم يرتفعا من أصل. فهنا إذا جاء المكلف بالأذان فهو كذلك يحصل على ثواب، لكنه يحصل على أقل الثواب لا تمام الثواب. فهنا نقول بالنسبة إلى الرخصة هي قلة الثواب، هي ضآلة الثواب، فإذا بإمكانه أن يترك وبإمكانه أن يفعل، ولكنه إذا فعل لا يكون مأثوما، ولكنه يستحق ثوابا أقل. كان كلامنا بالنسبة إلى الرخصة. من حقنا أن نسأل أن هذا البحث كما قلنا قبل قليل من الموارد التي تكون عامة البلوى بالنسبة إلى الموارد الفقهية. نذكر مجموعة من الأمثلة لكي يتضح أنه بالنسبة إلى الرخصة ما هو المراد منها من جهة، وما هي الموارد التي وردت فيها الرخصة. عندما نلقي نظرة إلى بعض الأبواب الفقهية نجد أن الرخصة وردت في لباس المصلي، بمعنى أن المكلف يكون مرخص بالنسبة إلى بعض الموارد بالنسبة إلى ملابس المصلي. كذلك وردت الرخصة بالنسبة للأمة في كشف رأسها حين الصلاة، يعني سقوط الحجاب أو سقوط تغطية الرأس رخصة وليس عزيمة، بمعنى أنها تستطيع أن تغطي رأسها. قصر المسافر صلاته هذا محل خلاف بين الأعلام أنه رخصة أو عزيمة. الإمامية ذهبوا إلى أنها عزيمة، العامة ذهبوا إلى أنها رخصة، بالأخص الشافعية. بالنسبة إلى الصلاة بوبر الخز رخصة. بالنسبة إلى حضور صلاة الجمعة نعلم أنه مستحب على رأي بعض الأعلام، إذن بالنسبة إلى عدم الحضور لبعض الأشخاص يكون رخصة. بعض الأشخاص بالنسبة إلى الصيام سقوط الصيام عنهم رخصة. البعض عندما يأتي إلى البستان مثلا وهو عابر سبيل، الأكل من يعني سقوط حرمة التعدي على مال الغير أو جواز الأكل له رخصة. بالنسبة إلى المربية للصبي، غسل ثوبها من ناحية النجاسة في يوم واحد مرة واحدة رخصة. بالنسبة إلى الأجر، أجر المغنية في الأعراس رخصة. بالنسبة إلى الأكل من البيوت في سورة النور، كذلك الأكل منها ماذا؟ رخصة. وهكذا موارد كثيرة في الفقه الإسلامي نجد أن هذه المسألة محل ماذا؟ محل ابتلاء. فإذا هذا البحث بحث مهم ولف مهم ولا يختص بالأذان والإقامة. من حقنا أن نسأل أنه ما هي الحكمة من تشريع الرخص في الفقه الإسلامي؟ واضح أخوان أن مع العسر يسرى، بمعنى أن السماحة الإسلامية واليسر في الفقه الإسلامي هو الدافع لأجل جعل المكلف في سعة، لأجل جعل المكلف في مندوحة أوسع. الشارع رخص في كثير من الموارد. الآن نأتي إلى بحث في الرخصة، وهو بحث مهم، أنه الرخصة ما هي أقسامها، أو بتعبير آخر ما هو المناط والضابط والاعتبار في تقسيم الرخص. أعيد، ما هو الضابط وما هو الاعتبار في تقسيم الرخص؟ الاعتبار الأول، طبعا راح نذكر في 4-5 اعتبارات ولا هي كثيرة بس بصورة. الاعتبار الأول أننا نقسم الرخصة باعتبار حكمها. فهنا عندما نأتي إلى الأحكام الشرعية نجد أن الأحكام واجبة، مندوبة، مباحة، وخلاف الأولى. على هذا التقسيم إذن عندنا رخصة واجبة، رخصة مندوبة، رخصة مباحة، ورخصة على خلاف الأولى. مثلا بالنسبة للرخص الواجبة، مثلا بالنسبة للإنسان المضطر إلى أكل المحرم، الرخصة بالنسبة للمضطر تكون رخصة ماذا؟ واجبة. فإذا هذه الرخص المندوبة، مثلا بالنسبة إلى المسافر الذي يشق عليه لا عفوا اشتبهت بالمثال، بالنسبة إلى الإنسان إذا أراد أن يخالط الأيتام، إذا أراد أن ينظر إلى مخطوبته، هنا الرخصة هنا رخصة مندوبة وليست رخصة واجبة، بمعنى أنه أنت مأذون لك أن تنظر إلى مخطوبتك، أو من يعني يجوز لك أن تخالط الأيتام، باعتبار أن مخالطة الأيتام أخوان ترى بها حرج، لأنه ضم أموالهم إلى أموالك، ضم بيوتهم إلى بيوتك، ضم عملهم إلى، واضح الحرج جدا واضح ولذلك صارت رخصة أذن لهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن الرخص المندوبة. الرخص المباحة مثلا بالنسبة إلى العقود التي جاءت على خلاف القاعدة، مثلا السلم، مثلا المساقات، وهكذا، هذه رخص ماذا تكون؟ مباحة. الرخص التي جاءت على خلاف الأولى، مثلا بالنسبة إلى اليتيم، بالنسبة إلى الإنسان المصلي إذا أراد أن يصلي، وواضح أن الطهارة المائية هي الواجبة عليه، ولكنه بالنسبة إليه لا يوجد عنده المال لشراء الماء، فهنا يكون بالنسبة إلى هذا المكلف يستطيع أن يتيمم، لكنه مرخص بالتيمم، لكنه ترخيص على مخالف يعني ترك الأولى. بالنسبة إلى هذا الاعتبار الأول، أننا قسمنا الرخص باعتبار الحكم الشرعي. بعض الأعلام، شوي نمشي بصورة سريعة، أنه الاعتبار الثاني للرخص، قسموا الرخص باعتبار الحقيقة والمجاز، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية، أنهم قسموا الرخص إلى، البعض الآخر قسم الرخص وجعلوا الاعتبار في تقسيم الرخص بحسب التخفيف، بمعنى أن الأحكام التي تكون طارئة على المكلف هي أحكام مثلا 6 أو أحكام 7 وهكذا، الأحكام الطارئة. مثلا بالنسبة إلى الإسقاط، بالنسبة إلى التنقيص، بالنسبة إلى الإبدال، بالنسبة إلى التقديم، بالنسبة إلى التأخير، بالنسبة إلى الإباحة مع قيام المانع، هذا كله تقسيم لمن؟ رخصة تخفيف بالإسقاط، رخصة تخفيف بالتنقيص، رخصة تخفيف بالإبدال وهكذا. طبعا أنا ذاكر عدة أمثلة وكذا، لكن نتركها باعتبار ما أريد يعني ملف هذا هواية. الاعتبار الرابع لتقسيم الرخص، قسموها باعتبار أسبابها، أسباب الرخصة. ويذهب بعض العلماء أنه هذا التقسيم وهذا الاعتبار لتقسيم الرخص هو لعله أكثر دقة من التقسيمات السابقة، بمعنى أنه اللاحظ هذه الرخصة ما هو سببها، هل سببها الضرورة أو أن سببها الحاجة. فقسموا الرخص باعتبار الأسباب، ويوجد سببان، إما الضرورة وإما الحاجة. هذا يعني تقريبا الأسباب التي جعلت الأصولين يقسمون الرخصة إلى هذه الأقسام. الآن نسأل هذا السؤال أخوان، وهذا سؤال مهم ويترتب عليه أثر ويترتب عليه ثمرة من ناحية بعض الأحكام الشرعية. سؤال يوجه أخوان إليكم، الرخصة والعزيمة، يعني من ذاك الدرس إلى هذا الدرس احنا نتحدث بالرخصة والعزيمة. سؤال، الرخصة والعزيمة أحكام تكليفية لو أحكام وضعية؟ هس أنتم جاوبوا وإن كان ما نسمع جوابكم. الأصح أنها أحكام تكليفية. يقول الكاظمي في فوائده، تقرير ما ذكره الشيخ النائين رحمه الله في الجزء الرابع في صفحة 403، يقول: وأما الرخصة والعزيمة فعدهما من الأحكام الوضعية لا يخلو عن خفاء، فإنهما ليسا من الأحكام الوضعية، بل هما أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية. إن الرخصة إذا كانت بمعنى جواز الترك، والعزيمة بمعنى لزوم الترك ووجوب الترك وعدم جواز الفعل، كما قيل في سقوط موارد الأذان في بعض الموارد، فهنا عندما نقول عندما يسقط الأذان عند الجمع، فهنا ماذا نقول؟ نقول بالرخصة أو بالعزيمة. فإذا كانت الرخصة والعزيمة بمعنى سقوط الحكم التكليفي، فهنا واضح أنه إذا كان السقوط على نحو الحكم التكليفي فلا يكون إتيان المتعلق ماذا؟ فلا يكون إتيان المتعلق بناء على هذا الكلام يكون ماذا؟ يكون من هذه الجهة أو من تلك الجهة. إذا كان عزيمة يكون تشريعا محرما، إذا كان ترخيصا فهو جائز. إذن أنت جاي تتحدث عن من؟ جاي تتحدث أنك المتعلق يمكن إتيانه، أو أن المتعلق يسقط، بمعنى أنه يكون على وجه أنه جائز الإتيان به لو محرم. أنت ماذا تقول؟ أنه بالنسبة إلى أذان صلاة العصر تقول محرم الإتيان بصلاة العصر لأنه تشريع محرم، جائز الإتيان بأذان العصر، واضح أنه حكم شرعي وهو الجواز على مستوى الاستحباب. إذن إحنا جايين نتحدث عن السقوط وعدم السقوط، يعني يسقط الأذان أو لا يسقط الأذان، بمعنى أنه حرام أن تأتي بالأذان، معناه يستحب أن تأتي ماذا؟ بالأذان. خلينا نشوف السيد الخوئي في مصباح الأصول في الجزء الثالث صفحة 87 شو يقول؟ يقول الرخصة والعزيمة أمران راجعان إلى التكليف، فسقوط التكليف رأسا عزيمة، وسقوطه ببعض مراتبه رخصة، فلا وجه لذكرهما في جملة الأحكام الوضعية. يقول أصلا ماكو مجال لذكرهما أنهما من الأحكام ماذا؟ من الأحكام الوضعية، بل هما حكمان تكليفيان. يعني إذا جئت بالأذان وهو عزيمة فهذا محرم، إذا كان رخصة يستحب لك أن تأتي، يعني الاستحباب باقي. فإذا القضية متعلقة بالأحكام التكليفية ولا مجال للأحكام الوضعية. هذا كله بالنسبة إلى الرخصة أخوان. أما العزيمة، وأما العزيمة، العزيمة لغتين هي الاجتهاد والجد في الأمر. العزيمة بمعنى لغة القصد المؤكد، القصد المؤكد، هذا هو العزيمة لغة. المهم اصطلاحا العزيمة عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى، أو نقول المراد من الاصطلاح الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس، أو نقول العزيمة هي طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي. إذن العزيمة تكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الرخصة، واضح؟ فنقول قد تكون العزيمة في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم المتغير عنه، وقد تكون العزيمة في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم الذي لا يتغير أصلا. فإذا العزيمة في قبال من؟ في قبال الرخصة. الشيخ النائيني في كتاب الصلاة تقرير الكاظمي في الجزء الثاني صفحة 21 يقول إن المراد من العزيمة هو عدم مشروعية الأذان في هذه الموارد، بمعنى أنه لا يجوز التعبد بالأذان وفعله بداعي الأمر كما هو الشأن في كل عبادة لم تكن ماذا؟ لم تكن مشروعة. إذن من يأتي بالأذان بنية الأذان وأنه مشروع، واضح أنه يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة، ويستحق أو يكون الحكم في حقه محرما. نأتي إلى أقسام العزيمة. قسموا العزيمة يعني الأصوليون إلى عدة أقسام، ولكن كالبحث في الرخصة اختلفوا في عدد الأقسام، فمنهم من جعل الأقسام خمسة، ومنهم من جعلها ستة، ومنهم من جعلها بالواجب فقط. فإذا كما قسموا الرخص كذلك قسموا ماذا؟ العزيمة. المهم هو ما هو معنى العزيمة؟ العزيمة إما أن يكون المراد من العزيمة بمعنى الوضع، يعني وضعت عنك هذا الحكم الشرعي، فيكون المراد من الوضع أن المقام محكوم في الظاهر بعدم الاعتناء، فلو شك في الركوع وأتى به كانت الصلاة باطلة، هذا معنى الوضع يعني لا تعتني. وإما أن يكون المراد من الوضع أن تكون العزيمة بمعنى حرمة الالتفات إلى الشك، فإذا المراد من العزيمة هو هذا، فإذا بناء على هذا الكلام يتضح أن العزيمة من جاء بهذا الفعل وقد سقط عزيمة في هذه الحالة يستحق المكلف الحرمة. أذكركم أخوان فيما ذكرناه في ذيل الدرس الماضي من أن السيد الحكيم سيد محمد تقي في كتابه الأصول العامة ذكر أن العزيمة بمعنى ثبوت الأحكام الشرعية، وهذا إحنا ردينا لأنه بردين، الرد الأول أن ما اعتمد عليه من حديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فقلنا هذا الحديث لم يرد من طرقنا. والرد الثاني هذا اختلاف في المصطلح، خلي الأصولين عندهم مصطلح والفقهاء عندهم مصطلح وأهل العقيدة عندهم مصطلح، هذا لا يؤثر. إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه النتيجة أخوان. خلي نقرأ من الكتاب في صفحة 222، ويسقط الأذان عزيمة للعصر. بعد شنو المراد من سقوط الأذان عزيمة أخوان؟ يعني للعصر وللعشاء، يعني إذا جاء المكلف بالأذان يستحق الحرمة، هذا من جهة. عندما قال يسقط الأذان عزيمة نحن نعلم بأن الأذان بلا ريب مشرع، ومشرع على نحو ماذا؟ على نحو الاستحباب. إذا قال يسقط الأذان عزيمة هذا شنو معناه؟ معناه أن الاستحباب للأذان قد ارتفع وسقط من أصلا، قد ارتفع وسقط من أصلا. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذا لا يوجد استحباب، هذا الفكرة واضحة إلى هنا أخوان، إذا جاء بالأذان يستحق الحرمة. هذا ما حبينا أن نبينه في هذا الملف، وانتهينا إلى هذه الفتوى. ما أدري الصور طبقنا احنا العبارة الفتوى الثالثة، الصور طبقناها. نأتي إلى الفتوى الرابعة أخوان، وهي من الفتاوى المهمة وهي محل ابتلاء. خلي نفرق أخوان بين المصلي الذي يدخل إلى المسجد ويجد صلاة جماعة ويريد أن يلتحق بصلاة الجماعة، هاي الفتوى الرابعة. الفتوى الخامسة، لا، الإنسان دخل إلى المسجد، دخل إلى المسجد ولكنه وجد أن صلاة الجماعة قد انتهى، يعني إمام الجماعة من صلاة الجماعة انتهى صلاة الجماعة، يعني ما توفق أنه يلتحق بصلاة الجماعة. لكن هيئة المصلين، الإمام قاعد، الصف الأول موجود، الصف الثاني، وهكذا، يعني الهيئة العامة لصلاة الجماعة موجودة. فإذا هنا عندنا الفتوى الأولى، من أراد أن يدخل إلى صلاة الجماعة، أن يلتحق إلى صلاة الجماعة، فهنا بلا ريب المؤذن أو إمام الجماعة أذن وأقام، أذن وأقام. فهنا عندما وصل مثلا إلى الركعة الرابعة التحق هذا المصلي بهما، هنا نقول الملتحق بصلاة الجماعة الاستحباب، الاستحباب، استحباب الأذان، استحباب الإقامة يسقط عنه، يعني يسقط استحباب الأذان والإقامة. فهنا سواء كان حاضرا أو كان غائبا، مثلا حاضرا جاي يعدل بملابسه وبعدين التحق بالصلاة، أو كان غائبا مباشرة دخل إلى المسجد والتحقه، فإذا هنا الذي يلتحق بصلاة الجماعة تسقط عنه هذه. زين، الآن نحتاج إلى ذكر المستند. ما هو المستند على أن الملتحق بصلاة الجماعة لا يستحب له أن يأتي بالأذان والإقامة؟ نقول دليلنا هي سيرة المتشرعة وسيرة المتشرعة ذكرناها كثيرا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الذين كانوا يعيشون في كنف المعصوم سلام الله تعالى عليه، وكانوا قريبين من المعصومين، وكانوا يأخذون تعاليمهم من المعصوم. وبتعبير السيد الشهيد، سيرة المتشرعة هي بنت التشريع. فهنا قامت سيرة المتشرعة على الاكتفاء بأذان وإقامة إمام الجماعة أو المؤذن للمسجد، سواء كان الإنسان حاضر ما حاضر، بالنتيجة يكتفون ماذا؟ فلم يعهد ولم يعرف ولم ينقل أن المتشرعة إذا أرادوا أن يلتحقوا بالصلاة أن يؤذنوا ويقيموا، لم يعهد هذا منهم. فإذا هذا هو المستند ماذا؟ هذا هو المستند الأول. خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول: وأما سقوطهما، يعني سقوط الأذان والإقامة، عن الداخل في جماعة فللسيرة القطعية، يعني سيرة المتشرعة، وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. الدليل الثاني أخوان هي هذه الموثقة، نقراها بعد ذلك نقرب الاستدلال. يقول: الرجل يدخل في المسجد وقد صلى القوم. يعني شنو صلى القوم؟ يعني انتهت صلاتهم، أي يؤذن ويقيم. قال الإمام سلام الله تعالى عليه: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، صلى بأذانهم وإقامتهم. فإذا هنا ما دام الهيئة، الإمام إيش قال؟ إن كان ولم يتفرق، يعني لا زالت الهيئة ماذا؟ الهيئة موجودة. فهنا نقول إحنا كلامنا وين أخوان؟ في الفتوى الرابعة. الفتوى الرابعة ماذا قالت؟ قالت الفتوى الرابعة بالنسبة إلى الإنسان الذي يلتحق بصلاة الجماعة، يلتحق يعني صلى مع المصلين، لحق على الإمام في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، هذا محل كلامنا. أما بالنسبة إلى هذه الرواية تقول: من دخل إلى المسجد وقد انتهى الإمام من صلاة الجماعة، لكنه وجد المصلي الهيئة، هيئة المصلين لا زالوا مثلا يسبحون تسبيح الزهراء عليه السلام أو يعقبون بعد الصلاة، هنا روايتنا. فكيف نستدل بهذه الرواية على مقامنا؟ واضح الرواية ما واردة في مقامنا، هذه الرواية واردة في مقام صلاة الجماعة التي انتهت، ونحن مقامنا في الفتوى الرابعة المصلي إذا التحق بالصلاة والصلاة قائمة صلاة الجماعة. يقول المصنف حفظه الله، يقول: هذه الرواية وهي موثقة أبي بصير تدل على مقامنا من باب أولى. إذا كان المصلي أراد أن يلتحق بصلاة الجماعة والتحق، والرواية التي قمنا بذكرها وهي موثقة أبي بصير تقول لا، الصلاة مخلصة. إذا الصلاة منتهية والهيئة التركيبية أو الهيئة الاجتماعية لصلاة الجماعة لا زالت موجودة، مع ذلك تغني عن الأذان والإقامة، أليس من باب أولى أنه إذا التحق؟ بلا ريب من باب أولى، لأنه هذه الرواية تقول هو ما التحق بصلاة الجماعة لكنه وجد الهيئة مكتملة، فهذا كافي. فكيف إذا كانت ماذا؟ فكيف إذا كانت الجماعة منعقدة؟ فمن باب أولى أنه يسقط الأذان ماذا؟ والإقامة. زين، تبقى عندنا ملاحظة جانبية، خلي نقرأ هذا المقدار بعدين نجاه. يقول: فإنها تدل على حكم المقام بالأولوية. فإن هذه الرواية، شريد يقول المصنف ترى هذه الرواية أجنبية عن مقامنا، لكنها تدل على حكم المقام. ما هو المقام؟ من التحق بصلاة الجماعة. وهذه الرواية في من لم يلتحق بصلاة الجماعة لكنه وجد الهيئة لصلاة الجماعة موجودة بالأولوية، هذا واجب عليكم. هاي الأولوية شنو رأيكم بها أخوان؟ هذه الأولوية بعد الجواب عليكم. أتصور إحنا هواية أخذنا بحث الأولوية، إعادته بعد عليكم. زين، الآن سؤال جديد، سؤال جديد. هاي الرواية عيف لأنها وردت في مورد من لم يؤذن، في مورد من لم يلتحق، وإحنا كلامنا في الفتوى الرابعة من التحق، من دخل إلى صلاة الجماعة. فإذن هاي الرواية تتحدث في مورد ونحن كلامنا في مورد آخر. إذن عندنا سيرة المتشرع ونكتفي ماذا؟ فنكتفي بها. السؤال هنا يأتي، نقول بالنسبة إلى الذي يلتحق بصلاة الجماعة، الذي يلتحق بصلاة الجماعة متى يسقط عنه الأذان والإقامة؟ يسقط عنه الأذان والإقامة فيما إذا كان إمام الجماعة أو المؤذن أو المعقب الذي بعد الإمام قد أذن وأقام. إذن صلاة الجماعة التي تشتمل على أذان وإقامة، هذه الصلاة هي الصلاة التي، قولوا ياي، هي الصلاة التي إذا التحقنا بها يسقط الأذان والإقامة. الفكرة واضحة إلى هنا. أما إذا إمام الجماعة لا، هو لا مؤذن، المسجد لا مؤذن، المعقب لا مؤذن ومقيم، وأنت إجيت والتحقت، وأنت جئت والتحقت بصلاة الجماعة، فهنا الأذان والإقامة يسقط أو لا يسقط عنك يا أيها الملتحق؟ يعني الاستحباب يسقط لا ما يسقط؟ الشيخ المصنف حفظه الله يقول إحنا دليلنا شنو؟ دليلنا سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة دليل لبي نتمسك به بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذا الدليل اللبي، قولوا يا أخوان، أن صلاة الجماعة قد أقيم فيها الأذان والإقامة. أما صلاة الجماعة التي لا يوجد فيها أذان وإقامة فتبقى داخلة تحت إطلاقات الأدلة التي تدل على استحباب الأذان والإقامة. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ إذن نحن في سيرة المتشرعة باعتبار أنها دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن، ماذا نقول؟ نقول نقتصر على صلاة الجماعة التي أذن وأقام، أما صلاة الجماعة التي لا يوجد فيها أذان وإقامة إذن هذه تبقى تحت إطلاقات ماذا؟ تحت إطلاقات استحباب الأذان والإقامة. هذا بالنسبة إلى هذه الفتوى الرابعة. نقرأ إخوان، والتخصيص بما إذا أذنت إذا أذنت وأقامت، أذنت أو أذنت وأقامت لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسك في غيره بالأطلاق. نعود للإطلاقات إذا لم نحرز أنه قد أذن وأقام. الآن نرجع للمتن صفحة 222، يقول ويسقطان معا عمن دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيمه وعمن دخل. هذه هي الفتوى الخامسة، ما عندنا شيء بالفتوى الخامسة، فقط نقراها أخوان. يقول وأما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة، أي فلصحيحة أبي بصير السابق. هو ما عندنا شنو، لا يوجد عندنا دليل جديد. المهم هو هذا السند، سند هذه الرواية. هذه الرواية لاحظ أخوان، في بداية الفتوى الرابعة وأما سقوطهما عن الداخل في جماعة فللسيرة القطعية وموثقة أبي بصير. واضح. في الفتوى الخامسة قال وأما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق فلصحيحة أبي بصير. شنو هي صحيحة لو موثقة؟ واضح أكو خطأ بالطباعة. خلنا نجي للسند. هذه الرواية قد وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 281 حديث 1120 أحمد بن محمد يعني ابن عيسى، وطريقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى طريق صحيح، عن علي بن الحكم وهو ثقة، عن أبان المراد أبان بن عثمان، عن أبي بصير. ونأتي إلى الرواة. طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى انتهينا أكثر من مرة إلى أنه طريق ماذا؟ طريق صحيح. علي بن الحكم ثقة، أبان بن عثمان تردد أمره أنه ناووسي أو أنه فطحي. الناووسية هم الواقفة، لكنهم وقفوا على أبي عبد الله الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه وقالوا أنه حي وهو المهدي. العلامة قال أنه فطحي. نعم، وثاقته هو ثقة باعتبار أنه من أصحاب الإجماع الذين نقل الشيخ الكشي الإجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عنه. أما بالنسبة إلى مذهبه فهو لا يوافقنا في المذهب. حتى لو قلنا أنه بالنسبة إلى أبان باعتبار أنه اختلف النقل كما ذكر ذلك التستري في قاموس الرجال أنه الناووسي عن القادسية، نقول إذن شبهة الناووسية موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. والنتيجة تتبع أخسل المقدمتين، فإذن يبقى أبان بن عثمان الأحمر متهم بالناووسية، فتكون الرواية بسببه تكون الرواية موثقة لا أنها صحيحة. أما أبو بصير ذكرنا ترجمته أكثر من مرة، وقلنا أن أبا بصير يتردد بين يحيى بن أبي القاسم وبين ليث بن البختري، ومن الواضح لديكم يا أخوان كلاهما ثقة، فهم طبعا خمسة لكن المشهورين اثنين، وأبو بصير إذن كذلك لا يوجد إشكال من ناحية السند بالنسبة إليه. إذن الرواية تكون موثقة، فإلا يعني هو بس هذا الكلام هو صعب، يعني هذا أن نقول أن الشيخ المصنف في الرواية الرابعة في الفتوى الرابعة عندما عبر بالموثقة يعني ذهب إلى أن أبان من الناووسية، في الفتوى الخامسة عندما قال صحيحة يعني أبان بن عثمان من القادسية، هذا بعيد. يعني هذا الفقيه لابد أن ينتهي إلى رأي واحد، إذا كان ناووسي فنقول موثق في كل الروايات، إذا كان من القادسية وهو ثقة فنقول أنها رواية صح. هذا الترديد ليس في محله، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، وهو متهم بماذا؟ وهو متهم بأنه ناووسي، فهذه التهمة كافية لإسقاط روايته. هذه هي الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة يقول المصنف ويسقطان معا عمن دخل في الجماعة اللي أذن لها وأقيم، وعمن دخل المسجد قبل تفرق الجماعة، وعمن هاي الفتوى السادسة بعد واضح الكلام وين كان بالنسبة إلى الإنسان إذا دخل إلى المسجد ووجد صلاة جماعة إما منعقدة أو قد انتهت. الآن نحن سمعنا الأذان من شخص، أنا قاعد هنا مثلا بالمكتبة وسمعت مثلا الأذان يؤذن من شخص، من جار مثلا كما يأتي في الرواية، هنا تسقط يعني يسقط استحباب الأذان والإقامة لو ما يسقط؟ ها أخوان، يسقط لو ما يسقط هذا الاستحباب. الشيخ المصنف يقول يسقطان ودليلنا هي موثقة عمرو بن خالد. خلي نقرأ الموثقة أخوان بعد ذلك نقول. عن أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: كنا معه، هذا عمرو بن خالد يقول، فسمع الإمام الباقر إقامة جار له بالصلاة، جاره جاي أذن ويقيم، جار له بالصلاة، فقال قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال يجزيكم ماذا؟ أذان جاركم. أذان الجار يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون كافيا، يكون كافيا. هنا صدر الرواية يدل على أن الإمام قد سمع، هو الإمام سمع. وهنا نريد أن نقول أن المدار على سماع الإمام الذي يصلي جماعة، لولا كل المصلين. نقرأ الرواية من جديد: كنا معه فسمع، ما قال سمعنا. إذن الكلام فقط إمام الجماعة، إذا سمع يكون كافيا، وإن لم يسمع من؟ المأمومون. لكن ذيل الرواية تقول لا، كون هو وأنتم، يعني الإمام والمأمومين، وقال يجزيكم أنتم أذان جاركم، قال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال يجزيكم أذان جاركم. إذن ذيل الرواية يشير إلى سماع الكل. إذن بالنسبة إلى سقوط الاستحباب بسماع الآخرين يكون مسقطا لمن؟ يكون مسقطا للأذان وللإقامة من ناحية الاستحباب. نقرأ هذا المقدار، يقول وصدرها وإن دل على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما، إلا أن ذيلها قد يفهم منه أن أذان الجار يجزي عن أذانكم إذا سمعتموه. واضح هذا الكلام، هذا الذي ذكرناه. إذن بناء على هذا الكلام وهذا الذيل في ذيل الرواية، أنه السماع يكون كافي، والذيل ماذا يقول؟ لا، سماعكم هم يكون كافي، سواء الإمام سمع أو المأمومين سمعوا. إذن على كل حال، هاي الرواية من ناحية تقريب الاستدلال واضحة. بقي شيء مهم أخوان، وهو السند، والسند فيه كلام طويل نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.